بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. كتير أحبائي بتسأل السؤال ده، ليه ربنا خلقني وعايش لي؟ إيه اللي عايزه مني؟ ببص لشخصية موسى النبي، إنسان كان بيشتغل راعي، وفي سن 80 في سن الشيخوخة، وحسب كلامه في المزمور، مزمور موسى النبي، يقول ان حياة الانسان 70 سنة ومع القوة تبقى 80، يعني كان في السن ده اعتبر ان ايامه خلصت. ومع هذا احبائي في سن 80 ربنا دعاه يشتغل. انسان اتاخد من وسط رعاية الغنم علشان يرعى شعب الله ويصنع ايات عجيبة، يقف قدام فرعون ويصنع عجائب، وزي ما بيقول الكتاب انه خرج بيد قوية وبذراع رفيعة، واعطاه الرب نعمة حتى انه شق له البحر قدامه، واعطاه ايضا نعمة حتى في قيادته الشعب في البرية. ربنا نفسه بقي كسحابة تظلل على شعبه في النهار، وبالليل كعمود نور يقود شعبه، يقدم لهم كل صباح أكلة جديدة طازة، محتاجوش على رأي ذهبي الفم لا الزرع ولا الحصاد، ولا يخبزوا ولا يطبخوا، لم يحتاجوا إلى صنع أحذية، ولم يحتاجوا إلى طبيب ولا إلى دواء. ربنا كان المتكفل بكل شيء في حياة هذا الشعب لمدة حوالي 40 سنة تحت قيادة موسى النبي. إنسان ربنا اداله بفيض، يكفي انه ضرب الصخرة بالعصا فأخرجت ماء، ويكفي ان العصا بتاعته كانت تسمى عصا الله، ويكفي احبائي ان ربنا اداله نعمة يعيش 40 يوما و40 ليلة بدون ما ياكل، وتمتع باستلام شريعة ربنا. لو حبينا نحصر الحاجات اللي تمتع بيها موسى النبي مش ممكن، ووصل به الدرجة ان الناس يعني كرموه لدرجة خاف ربنا عليه. وفي سفر يهوذا او رسالة يهوذا شفنا ان الملاك ميخائيل دخل في حرب مع ابليس، لان الملاك ميخائيل حب يخفي جسد موسى لئلا يعبدوا الشعب. إلى هذه الدرجة ربنا كان حريص لألا يكون حتى جسد موسى بعد موته، لألا بسببه الناس تسيب عبادة ربنا. موسى النبي اللي اتمتع بالمجد العجيب، اللي كان بيتقابل مع ربنا يقول، كان بيكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه في خروج 32. موسى النبي اللي كان يدخل الخيمة يتكلم مع ربنا فيطلع، فالشعب يقول له في عرضك حط برقه على وجهك، نحب نكلمك لكن ما نقدرش نتكلم مع ربنا لئلا نموت. وكان دايما يحط برقه على وشه وهو بيكلم الناس من اجل انعكاس بهاء مجد ربنا على موسى. لو اي واحد فينا في مكان موسى يقف يقول ايه اللي اطلبه بعد كده؟ ربنا في وسط الضعف اداله قوة، ربنا خلاه أيضا قائد في وسط البرية، ربنا أنقذه بأمور كثيرة، ربنا اداله نعمة في رعاية شعب زي ما بيقول الكتاب كان غليظ الرقبة. يجي كده في الآخر يقول يا رب نفسي في حاجة واحدة، طلباتك يا موسى. في سفر الخروج أصحاح 33 على ما أظن الآية 18، فقال أرني وجهك، مش عايز حاجة تاني، نفسي أشوفك، أرني وجهك. فربنا قال له حبيبي لا يراني إنسان ويعيش. إذا اتسألت النهاردة إيه اللي أنت عايزه، نفسي أشوف وجهك يا رب، نفسي أشوف وجهك، لأن رؤية وجهك تملى كل كياني بالنور، تشبع كل حرمان من جوايا، تديني في داخلي فرح عظيم لا يعبر عنه. رؤية مجد ربنا فيها كل الكفاية. يا أحبائي، صحيح موسى النبي كان يعرف قيمة حياته، عاش 120 سنة، الثمانين سنة الأولى نقدر نقول ده عمره اللي هو حسب كلامه مع القوة، والأربعين سنة دول هدية من ربنا علشان يخدم بيهم ربنا، عشان كده كان بيعتبر إنه مديون بالأربعين سنة الأخيرة بالكامل لربنا، هو مديون بعمره كله، لكن بالذات الأربعين سنة ربنا إداهم له على البيعة علشان يخدم بيهم. لما بشوف سفر التثنية بشوف قد إيه قلب موسى النبي كان مرتبط بالسماء، قد إيه كان تشغله أبديته فوق كل نجاح أرضي حتى قيادته الشعب. نفسي أرى لك جزء من سفر التثنية قبل ما يموت موسى النبي مباشرة. ربنا يقول لموسى إيه؟ شوف في سفر التثنية في الأصحاح 32 الآية 48 يقول: وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد إلى جبل عبارين، هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة، وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، ومت في الجبل الذي تصعد إليه، وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه. حاجة غريبة أحبائي، ربنا يقول لواحد سنه 120 سنة: اسمع موسى، مش انت حبيبي عايز تشوف المجد بتاعي؟ طب تعال. صحيح ورهوله مرة طلع الجبل وخلنا النقرة يتفرج عليه، لكن النهاردة بيقول له تعال بعد تقعد معايا. في سن 120 سنة ربنا يطلب من موسى النبي انه يطلع على الجبل ويبص من على قمة جبل نبو، يبص على كنعان اللي اشتهى هو واخوه هارون وكل شعب بني اسرائيل ان يدخلوه ارض الموعد. قال له كفاية تبص لها وتطلع هناك علشان تموت، وهناك لما تموت أضمك إلى قومك زي ما من شهر مات هارون وضم إلى قومه. موسى النبي أحبائي، أنا عايز كنت تتخيل واحد في سن 120 سنة وربنا يقول له طب اطلع على الجبل عشان تموت. 120 سنة طب يطلع مع مين؟ لا مراته ولا ابنه ولا حد من أحفاده ولا رئيس الكهنة ابن هارون ابن أخوه ولا حد من اللاويين، ومين اللي يحضر الجنازة؟ ومين اللي يدفن جسد موسى النبي؟ ده احنا دلوقتي الواحد تبص له عامل وصية لما يموت مين اللي يدفنه ومين اللي يحضر له ويعمل مقبرة ويجهز يمكن رخامة وشغلانة. موسى النبي لم يشغله شيء أبدا، أنت عايزني يا ربي أموت، أنا هطلع على الجبل، دي شهوة قلبي، أبص كده على كنعان اللي أنت هتديها للشعب، ولكن ما هو أعظم هشوف صاحب المواعيد نفسه أروح أطلع معه. جنازة أحبائي فريدة عجيبة ما حصلتش ومش هتحصل، إنسان يطلع ولم يحضر أحد في الجنازة بتاعته غير ربنا والسمائيون كانوا حاضرين معه. عايزك تقرا كده كويس في سفر التثنية وتشوف يقول إيه عن دفن موسى. يقول في سفر التثنية: ودفنه اللي هو الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. حاجة عجيبة ربي إنك أنت اللي تقوم بدفن موسى النبي ولم يعرف أحد قبره إلى هذا اليوم. ربنا اللي اهتم بموسى في كل حياته اهتم بي حتى في الجنازة بتاعته. ما دعاش حد من عظماء العالم ولا حد من أقرباء موسى ولا حد من رجال الكهنوت ولا حد من القيادات بتاعت شعبه، ولكن ربنا قال أنا بنفسي أحضر الجنازة، وأنا أجيب معايا السمائيون، وأنا أيضا أدفن موسى النبي في الجواء. شعب اليهودي يبص لموت موسى، بيسموه اسم جميل في التقليد بتاعهم، يسموه موت القبلة. يعني ربنا قاله تا حبيبي نطلع فوق، طلع معه أخده في حضنه وقبله وقال له خلاص بقى كفاية، تعال اقعد بقى، تعبت كتير طول 120 سنة وبالأخص 40 سنة الأخيرة بتاعت الخدمة، وتعبت كتير، تعال تقعد معايا فوق. وخرج موسى بعد أن قبله الله، وطب والجسد قال سيب ربنا يشتغل، هو اللي يدفنه. نفسي يا ربي تدينا هذا السلام الفائق اللي فيه كل ما يشغلنا طول ما احنا على الارض، امتى نتقابل معاك، امتى نتمتع بيك، امتى نعيش معاك يا ربي كل ايامنا، امتى نخرج من هذا العالم لكي نوجد معك يا ربي في الحياة الابدية. يقول ايضا في المزامير مزمور 116 الآية 15 عزيز في عيني الرب موت أتقيائه، عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. يبقى ربنا اللي بيهتم بينا حتى شهور رؤوسنا محصية قدامه، هو ربنا اللي بيهتم بينا حتى لما نخرج من هذا العالم، يهتم بجسدنا ويهتم بنفسنا. على رأي القديس أغسطينوس يقول شعرة واحدة مش هتضيع مننا، لأن الله اهتم بينا ونحن على الأرض يهتم بينا أيضا حينما نخرج من هذا العالم لكي نوجد معه إلى الأبد. احنا أحبائي محتاجين باستمرار نشعر أن كل عمرنا في إيديه حتى اللحظات الأخيرة. في سفر العدد يقول إيه؟ يقول لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. الإنسان التقي أحبائي حتى في موته يبقى مليان سلام ويشعر أنه محمول على الأزرع الأبدية وطالع يتقابل مع ربنا. كلما بقرأ في سفر التثنية عن موت موسى من أعماقي كده أقول له يا رب أنت تحتضني، أنت تقبلني، أنت تاخد نفسي معاك لكي تستقر أيضا في أحضانك الإلهية لكي أعيش معك إلى الأبد. الموت بالنسبة لنا أحبائي انطلاقة ممتعة، انطلاقة حلوة. أنا هقول لك شوية قصص جميلة من واقع التاريخ العملي وأيضا من حياتنا المعاصرة، تشوف قد إيه الإنسان اللي تتفتح عينيه على رؤية السماء يشوف في الموت عطية جميلة، يشوف فيها انطلاق العروس لكي توجد مع العريس وتزف معه. في يوم من الأيام مات قيصريوس الابن البكر لوالد القديس غريغوريوس أسقف نسيانس، وكان إنسان طبيب ناجح، وكان رجال الدولة يحبوه، وكان له مركزه في القصر الإمبراطوري في القسطنطينية. وبس كده أخوه الصغير اللي هو القديس غريغوريوس أسقف نسيانس قال هشوف والدتي هتتصرف ازاي. احنا سمعنا زمان كتير عن والدة القديس إغريغوريوس اسقف نزيانزة، انسانة كانت تقية عجيبة في حياتها في عبادتها مع ربنا. إنسانة تزوجت إنسان كان عنيف وكان متعب، واستطاعت بتقواها وأشرتها الجميلة مع ربنا وبطاعتها ووداعتها أنها تكسب جوزها لكي يصير إنسانا يعيش في الرب، لدرجة أن حولته إلى الاشتياق لحياة البتولية، وعاشوا الاثنين بتوليين واختير أن يكون أسقفهم، وكان برضو اسمه غريغوريوس. وعلى رأي القديس غريغوريوس أسقف نزيان زي ما بيتكلم عن مامته يوم ما توفت، يقول إنها علمت والدي مفهوم الرعاية، كانت هي السبورت ليه إزاي يخدم الشعب، هي خدمت جوزها بالحب وعلمته إزاي أيضا يتسع قلبه بالحب لكي يخدم الآخرين. لما مات قيصريوس فالقديس غريغوريوس قال أشوف هتعمل إيه والدتي اللي طول عمرها تتكلم عن السماء، إيه مشاعر أم بتفقد ابنها. دخلت أوضتها وتأخرت لفترة طويلة وهو قاعد الآن يا ترى هتعمل إيه، وفوجئ إن الأم بتفتح الباب وطلعة وهي مملوءة بشاشة وفرحانة ولابسة ثوب العرس ولابسة ثوب أبيض متهللة. فبيقول لها إيه ده؟ قالت له أنا فرحانة لأن النهاردة يوم العرس بتاع ابني بتاع أخوك. هي دي مشاعر أم صادقة بتحب أحبائي ابنها اللي غالي عليها اللي شايفاه هو طالع علشان يكون العروس المقدسة لربنا. تقولي دي يمكن قصة في القرن الأواخر الرابع أو أول الخامس، أنا هحكي لك عن قصة معاصرة لينا كلنا يمكن سمعنا عن الأخت اسمها مدام فوزية اللي كانت في اسكندرية جنب كنيسة الملاك مخيل بمصطفى كامل. في أيامها الأخيرة لما كنت بزورها ففي يوم قالت لي أبونا عايز أقول لك الوصية بتاعتي، قلت أقولي فوزي، فندهت جوزها وهي مشلولة وبتعاني من الكانسر، فقالت له أنسي حبيبي اسمع الوصية دي، أنا لما أموت مش عايزة تصلى عليا في أي كنيسة، صلى عليا في الكنيسة اللي في المدافن، ومش عايزة غير أبونا وأنت وولادنا، وأرجوك ما تديش خبر لا لعيلتك ولا لعيلتي، ومش عايزة حد يحضر، وعايزاك يا أنسي تلبس البدلة اللي أنت كنت لابسها في يوم العرس عشان ده يوم العرس بتاعي. فبدت كده دموع تنزل طبعا متأثر، فبصت لي قالت لي بص يا أبونا أنسي بينزل دموع على إيه؟ ده يوم الفرح بتاعي، ده هو يبقى فرحان ان انا بيزفوني مع المسيح. وكانت متهللة دايما كل ما تتذكر يوم انتقالها من هذا العالم. ايضا يا احبائي نسمع عن القديس بسادة الاسقف لما حكم الوالي عليه بقطع رقبته، قال له طب ممكن تأذن لي شوية؟ عايز ايه؟ دخل راح جاب ثياب البيض بتاعة المذبح وكأنه حامل قداس، ولبس ثياب المذبح البيضة. فالشماس بيقول له ايه اللي بتعمله ده سيدنا او يا ابونا الاسقف؟ قال له يا ابني انا رايح لحفل عرسي، انا ذاهب الى حفل عرسي، عشت السنين الطويلة دي كلها مشتاق الى هذا اللقاء، لا فكر يا ترى هتعذب، يا ترى هقعد فترة طويلة، يا ترى ايه موقفي لما يضربني السياف بالسيف، جسدي يتحط فين، مفيش حاجة تشغله، كل اللي شغله انا رايح الى يوم اكليلي يوم عرسي. فقال ده يوم بقى ايه افرح بيه، فلبس الثياب الجميلة ثياب الكهنوت رايح علشان يتقابل مع رئيس الكهنة الأعظم أو أسقف نفوسنا الرب يسوع. أيضا يا أحبائي، لما دخل إريانا والي أنصنة مدينة أوسين، فسمع أبي فان فقام صلى ولبس أحسن الثياب اللي عنده ومنطق نفسه بمنطقة من ذهب وركب الحصان بتاعه ووقف وهو ماشي بالحصان وإريانا داخل، وكان بيصرخ: هذا هو يوم عرسي الحقيقي، هذا هو يوم فرحي وسروري بلقاء ملكي وإلهي سيدي يسوع المسيح. النهاردة يوم العرس بتاعي، يوم الفرح بتاعي ان انا هتقابل مع ربي يسوع المسيح. الوالي إريانا ربطوا في رجلين الحصان وخلاه يطوفوا بيه في المدينة، ولما شفت والدته قعدت تبكي، فبص لها كده: لا تبكي يا أمي، لا تبكي يا أمي ولا تحزني، افرحي لأن ده يوم عرسي لأكون صديقا للعريس السماوي، أشاركه في المجد وفي الملكوت بتاعه. دي الساعة اللي فيها تكون تنقيط الإيمان، دي الساعة اللي أنا فيها الله يقبل حياتي ذبيحة مقدسة. مشاعر حبيبي عجيبة، إن ناس يشعروا إن يوم خروجهم من هذا العالم ده يوم الفرح ويوم العرس. تقولي بس دي صعبة، إزاي ممكن إنسان يشعر إن يوم انتقاله من العالم يبقى هو يوم العرس بتاعه ويوم الفرح بتاعه؟ الإنسان اللي طول عمره فكره مرفوع للسماء ودايما متهلل بالمسيح بتاعه وبيدرك إن رسالة الكنيسة إنها بتهيئ حياته للعرس، وحاسس إن روح الله القدوس جواه بيشكل ويجمل فيه لكي يكون مهيئ لكي يكون عروس للمسيح، لما تيجي لحظات الانتقال يقول: ياه، دي اللحظات اللي أنا مشتاق إليها. إذن يا أحبائي، إحنا محتاجين إن إحنا مش مجرد نفهم إن الموت انتقال من العالم، لكن ندوق كل يوم إن إحنا بنستعد علشان يوم العرس. أذكر وأنا في كنيسة قديسين بطرس وبولس في سان مونيكا، جاتني فتاة وقالت لي: أبونا، ممكن تديني مفتاح الكنيسة؟ بقول لها: ليه؟ قالت لي: عايز أعمل بروفا للفرح بتاعي، هتجيب الولاد والبنات وتشوف الدخول ازاي وإلى آخره. فقلت لها: بس ده لسه فاضل 6 أشهر. قالت لي: ربنا الوقت ضيق، 6 أشهر دول قليلين عشان أهيئ نفسي للعرس. يا ربي، إذا كانت فتاة بتهيئ نفسها ليوم عرسها، حتى للزفة اللي جوه الكنيسة عايزة تعملها قبلها ب6 أشهر عشان تتهيئ ليها، ومال احنا ربي قد ايه المفروض يكون قلبنا وفكرنا ومشاعرنا واحاسيسنا وكل طاقاتنا اللي جوه تبقى مشغولة بهذا العرس العجيب. احنا حياتنا كلها عبارة عن تهيئة مفرحة باستمرار عشان الانسان يعيش كل يوم بيتقدم زي ما بيقول الكتاب من مجد إلى مجد وقوة فوق قوة، ويشعر أنه محمول بالأزرع الأبدية، ويشعر أن روح الله بيشكل فيه لكي يكون في الآخر لنا هذا النصيب الأبدي. يا أحبائي، على قد ما الناس غير المؤمنين بيضطربوا جدا من الموت لأنه بيبقى نهاية حياتهم على الأرض، على قد ما المؤمن الحقيقي بيفرح وبيتهلل جدا يوم انتقاله من العالم، وبيعتبره ده بالنسبة لي يعني تمتع بمواعيد الله الصادقة عشان يطلع في الفردوس ينتظر يوم الرب العظيم. إلهنا الصالح اللي بيحبنا ويشتاق إلينا يدينا كلنا كل واحد كده في أعماق ويقول له ربي نصيبي هو الرب قالت نفسي. أنت ربي حياتي، أنت ربي فرح قلبي، أنت ربي شبعي، أنت كل حاجة بالنسبة لي، أنت ربي أعبر وأقتنيك يا نصيب نفسي. من كل قلبنا نشكرك يا ربي لأنك لم تضع رجاءنا في التراب ولا في العالم، ولكن يا ربي كل يوم تعبر بينا لكي نراك، لكي نتمتع بيك، لكي نرتمي في أحضانك، لكي نفرح قلب السماء كلها بيوم العرس المبهج، حينما يا ربي بالحقيقة ندخل معك في زفة سماوية إلى حجالة وإلى يا ربي العرس الأبدي. يوم رحيلنا يوم عرسنا ويوم فرح قلبنا. عشان كده أحبائي المفروض نستعد من النهاردة إزاي الواحد يتعلم لغة العريس، يتعلم أيضا أن يلبس ثوب العرس الأبيض الجميل، ثوب العرس بلا غبن بلا مفهوش تراب، مش مرتبط بأي أمور من أمور هذا العالم. طبعا أختم كلامي بالمنظر الجميل اللي اتكلم عنه حزقيال النبي في الأصحاح 16 لما شاف السيد المسيح عابر على النفس البشرية، وإذا بها كطفلة صغيرة مولودة جديد في دمها مرمية في الشارع محدش بيسأل فيها. يقول مررت عليكي وعملت يا رب؟ قال لها زمنك زمن الحب، أخذها وغسلها من الدم اللي فيها ودهنها بالمسحة المقدسة ولبسها المطرز ثوب البر وداها من خبز الملائكة من السميز ومن الأكل السماوي. ويقول أيضا أن داها مما لديه وسكب جماله عليها فصارت جميلة جدا جدا حتى صلحت للمملكة. من واحدة كانت في دمها كل أرفان منها، من إنسانة مرمية في الشارع محدش بيسأل فيها، من إنسانة كأنها جوه مزبلة، إلى أنها إنسانة تصير ملكة سماوية مرسولة بدم المسيح مدهونة بدهن الروح القدس، تلبس المسيح نفسه كثوب البر المسيح برنا، تلبس من إيديه تاج والإكليل وتجلس عن يمين الملك وتصلح أن تكون ملكة وتحمل إنعكاسات بهاء مجد ربنا. يا ربي صحيح أنت أقدر أقول أقامني من المزبلة وأجلسني مع أشراف أشراف شعبه، أنت ربي تحملني لكي أتمتع بهذا العرس العجيب اللي أنت أعددته لنا. إلهنا الصالح أذكر شعبك كله، أذكر كل البشرية لكي تتمتع يا ربي بهذا العمل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.